الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق أن التعريف الذي ذكر سواء كان للمشهور أو كان للمحقق الخراساني، هذا التعريف يمكن أن نعتبر أن التنافي الذي بحث عنه تنافي في بين المدلولين، ولا يلزم الإشكال الذي ذكره صاحب الكفاية من لزوم دخول الموارد التي يعبر عنها بموارد الجمع العرفي، حيث بينا سابقا أنه أي مشكلة في دخول موارد الجمع العرفي في التعريف أين تكمن المشكلة، خصوصا إذا نظرنا إلى أن الأحكام التي يذكرها العلماء عليكم السلام لموارد الجمع العرفي، هذه الأحكام أين يذكرها عادة؟ في بحث التعارض، وهي أحكام ليست بالقليلة، أحكام كثيرة، أحكام مرتبطة بالحكومة، أحكام مرتبطة بالورود، أحكام مرتبطة بالتخصيص، وهذه الأحكام عليكم السلام ليست بالقليلة، فعادة أين يبحثونها؟ في بحث التعارض، ولا نجد ولا عالما واحدا بحثها في غير بحث التعارض. فنحن هنا أمام حلين، الحل الأول أن نلتزم بأن بحثها في التعارض من باب الشيء بالشيء يذكر، من باب المتابعة لا لانتماء البحث إلى التعارض، كما يحصل في كثير من المسائل، يكون عنوان البحث شيء ثم يتعرض إلى شيء آخر. وإما أن نلتزم أن البحث فيها داخل في بحث التعارض ومن أمهات بحث التعارض. في أيهما يمكن أن نلتزم؟ بأيهما يمكن أن نلتزم؟ لا ريب في الالتزام بالثاني، لأن بحثها من باب الشيء بالشيء يذكر غير مناسب، إذ البحوث التي تذكر من باب الشيء بالشيء يذكر إنما تكون في مسألة، في مسألتين، لحكم أو حكمين، لا لهذه المساحة الواسعة من الأحكام. يمكن أن أقول لك أن نصف أحكام التعارض راجع إلى موارد الجمع العرفي، فبالتالي أن نلتزم بأنها من باب الشيء بالشيء يذكر بعيد جدا. فإذا كان بعيد يجب أن نعتبرها من أحكام التعارض، وإلا أين تذكر عادة؟ إذا نريد أن نخرجها من بحث التعارض أين تذكر عادة؟ هل ندخلها في العام والخاص؟ أو ندخلها في المطلق والمقيد؟ أو ندخلها في أحكام الخبر؟ عادة تبحث في التعارض. لذلك نحن لا نرى إشكال في دخول موارد الجمع العرفي في بحث التعارض، لا نرى مشكلة. والحلول التي تذكر لرفع التنافي لا يعني أنه لا يوجد تنافي في مواردها، ولو على المستوى التصوري، يعني بين العام والخاص من جهة التصور تنافي. صحيح بنهاية المطاف نرفع هذا التنافي بحمل العام على الخاص، ولكن عندما يفاجأ الفقيه بروايتين أحدهما عام والأخرى خاصان، أول النظر إليهما في الوهلة الأولى يجد هناك تنافي على مستوى العموم والخصوص المطلق. صحيح أو لا؟ يعني مثلا عندما يقول الشارع أكرم كل فقير، ويأتي الخاص ويقول لا تكرم الفقير الفاسق، ألا ترى تنافي على مستوى الفقير الفاسق؟ للوهلة الأولى تنافي صوري نعم موجود، إذ بمقتضى العموم يجب إكرامه، وبمقتضى المخصص يحرم إكرامه، وبين الوجوب والحرمة تنافي. نعم نلتزم في نهاية المطاف بتخصيص العام بماذا؟ بغير الفاسق. صحيح؟ فعندما نقول التنافي بين مدلولي الدليلين أو التنافي بين الدليلين، لا يراد التنافي الذي يبقى، إنما يراد التنافي الصوري التصوري، التنافي في الوهلة الأولى، التنافي على مستوى مفاجأة الفقيه بالأدلة. والشاهد على ذلك أنه حتى في موارد التعارض المستقر، يعني في موارد التنافي الذاتي الحقيقي بين الدليلين، كما إذا قال تجب صلاة الجمعة، وجاء دليل آخر قال تحرم صلاة الجمعة، هنا تنافي مستقر. حتى هنا لا يبقى التنافي بعد ذلك، نعالج هذا التنافي كيف؟ بالأخذ بأحد الدليلين وتأويل الآخر. تأويل الآخر، ممكن أن نحمل تجب صلاة الجمعة إذا أقامها العادل، وتحرم صلاة الجمعة نؤولها ماذا؟ إذا أقامها الجاهل. فهذا رفع للتنافي أو لا؟ رفع، لكن بماذا؟ بالأخذ بأحدهما وتأويل الآخر، ومعنى التأويل حمله على خلاف ظاهره. إذن التنافي المبحوث عنه ليس التنافي الحقيقي الذاتي، أصل التنافي ظاهر التنافي، وهذا لا يمنع من دخول موارد الجمع العرفي في التعارض، في بحث التعارض. وقلنا إذا تتذكرون شاهد آخر على أن موارد الجمع العرفي داخل في بحث التعارض، أنهم يقسمون التعارض إلى مستقر وغير مستقر. غير مستقر ماذا يعني؟ موارد الجمع العرفي. لذلك نحن لا نرى مشكلة في دخول موارد الجمع العرفي في التعارض. فليكن على المستوى الصوري، أي مشكلة في ذلك؟ بناء على شمول، شمول التعريف لغير المستقر، تعريفهم غير جامع
إذا خرجت موارد الجمع.
هلا تعريفهم هم يريدون أن يخرجونها، هم المشهور مع المحقق الخراساني قصدهم من التعريف إخراج موارد الجمع العرفي، ولذلك حصلت مشكلة بين مدرسة المحقق النائيني ومدرسة المحقق الخراساني. المحقق الخراساني يقول التنافي على المدلولين لا يلزم دخول موارد الجمع العرفي، أما المحقق الخراساني يقول إذا حملنا التنافي على المدلولين يلزم دخول موارد الجمع العرفي. نحن في نهاية المطاف نقول لا نرى مشكلة في ذلك، فلتدخل موارد الجمع العرفي، ولكن نحمل التنافي على أصل التنافي لا التنافي الواقعي الحقيقي بينه. يعني إيه عارف، لكن تأييد غير صحيح، فأنا أصحح المسألة. جيد، الآن نرى ماذا يحصل. بقي علينا في التعريف بعض القيود، نعطي رأينا فيها حتى نؤسس تعريفا جديدا للتعارض، ثم ننتقل إلى البحوث الهامة في التعارض. القيد الآخر وقد تطرقت له سابقا، الآن أذكره مرة أخرى ولكن بشكل مفصل، أن التعريف كان هكذا: تنافي الدليلين بحسب الدلالة والإثبات على وجه التناقض أو التضاد. قلنا أن المحقق الخراساني قال تنافي الدليلين أو الأدلة. ولماذا قال أو الأدلة؟ لعدم انحصار التنافي بالدليلين، إنما قد يقع التنافي في أكثر من دليلين: روايات الكره، روايات ولاية البنت الباكر، روايات حلية ذبائح أهل الكتاب. ما شاء الله، عندنا موارد كثيرة يكون التعارض فيما بينها ماذا؟ بأكثر من دليل. بينما المشهور اقتصر على الدليلين، التنافي بين مدلولي الدليلين، ما ذكره هؤلاء الدليلين. قلنا هل هذه مشكلة؟ السيد اليزدي في كتاب التعارض قال هذه ليست مشكلة. لماذا؟ لأن المشهور ذكر الدليلين من باب المثال لا من باب الحصر. لا يريد المشهور أن يحصر موارد التعارض في ماذا؟ فيما إذا كان التنافي بين دليلين، لا يريد ذلك. إنما يريد التمثيل لموارد التعارض بالدليلين، وكأنه جاء بالأقل لأجل ماذا؟ لأجل بيان حكم الأكثر. وقد جرت سيرة علمائنا على ذلك. سيرة علمائنا دائما يذكرون الاثنين، ولكن كنموذج لمطلق ما يجري عليه حكم الشيء، فلا يشكل هذا إشكال. حتى يأتي المحقق الخراساني ويقول بين الدليلين أو الأدلة. نحن نقول هذا الكلام من السيد اليزدي صحيح، ولكن ليس في مقام التعارف. في مقام البحث نعم، يمكن أن تبحث عن أحكام التعارض على مستوى تتنافي الدليلين كنموذج لبيان أحكام مطلق التعارض، لكن في مقام التعريف إذا كان مرادنا منه بيان حقيقة المعرف، فيجب أن تأتي بماذا؟ بما يشمل كل ما يدخل في المعرف، ولا يكتفى بماذا؟ بالتمثيل فقط. إلا اللهم أن نحمل التعريف على التعريف بالمثال عليكم السلام. وأنتم تعلمون أن التعريف بالمثال توضيحي وليس تحديدي، لا يسمى تعريف حدي، وإنما يسمى ماذا؟ توضيحي. لذلك لا بد في التعريف من استقصاء كل الموارد الداخلة في المعرف، لا بد من استقصاء كل الأفراد التي ينطبق عليها المعرف. طيب، هل هذا يعني أن ما ذكره المحقق الخراساني صحيح تنافي الدليلين أو الأدلة؟ أيضا لا، ليس صحيح. لماذا؟ انتبه جيدا لو سمحت. لأن التعريف يجب أن يقدم ضابطا موضوعيا. التعريف يجب أن يقدم ضابط كلي تنطبق على كل فرد. مثلا عندما تعرف الإنسان بالحيوان الناطق، أنت قدمت ضابط موضوعي تنطبق على كل فرد من أفراد الإنسان. أما صاحب الكفاية ماذا فعل؟ جاء بالترديد، الدليلين أو الأدلة. فإذا أخذنا بهما، ما يصدق عليه مصطلح الدليلين غير ما يصدق عليه مصطلح الأدلة. مصطلح الأدلة يصدق على الثلاثة فأكثر، أما الدليلين يصدق فقط على الاثنين. فلم تكن ضابطة، إنما هذا جزء ضابطة وهذا جزء ضابطة، بينما المطلوب في التعريف الضابطة الفنية، الضابطة الكلية. يعني أن تأتي بأمر كلي وماذا تفعل؟ تجريه على كل أفراد المعرفة، وهذا لا يحقق الطلب. لذلك نحن نستبدل هذا القيد بقيد جديد يكون ضابطيا، نقول التعارض هو التنافي الدليلي. شو منقول؟ التعارض هو التنافي الدليلي، مو الدليلين ولا الأدلة. الدليلين لا ينطبق على الأكثر، إذا قلت الأدلة لا ينطبق على الأقل. أما عندما تقول التنافي الدليلي، كلمة الدليل شو؟ جنس، ينطبق على الاثنين ما شاء الله إلى ما شاء الله. فهذا أصلح من أن نردد كما فعل صاحب الكفاية، أو نقتصر على ماذا؟ الدليلين، كما فعل المشهور. كل من يسمع هذا المصطلح التنافي الدليلي ماذا يلتفت؟ إلى أن هناك أدلة متنافية من دليلين إلى ما شاء الله. وبهذا ننهي المشكلة. جيد، هذا من جهة. من جهة أخرى نشكل على ما ذكره صاحب الكفاية من تقييد التعريف بكون التنافي حقيقة أو عرضا. تذكر صاحب الكفاية ماذا قال؟ أن التنافي بين الدليلين أو الأدلة إما تنافي حقيقي أو تنافي عرضي. شوف ميزنا بينهما، قلنا التنافي الحقيقي يعني ذات الدليلين متنافيان، مثل تجب صلاة الجمعة تحرم صلاة الجمعة، ذات الدليلين متنافية. ومر التنافي ليس بسبب الدليلين، يمكن التوفيق بين الدليلين ويمكن الأخذ بهما، ولكن بسبب أمر خارج حصل التنافي. تتذكرون أليس كذلك؟ مثلا إذا جاءنا دليل يقول تجب صلاة الجمعة في ظهر يوم الجمعة، وجاءنا دليل آخر قال تجب صلاة الظهر في ظهر يوم الجمعة، وأسألك بين هذين الدليلين يوجد تنافي؟ لا. يمكننا أن نلتزم بوجوب صلاتين في ظهر يوم الجمعة، صلاة الظهر وصلاة الجمعة، أي مشكلة في ذلك؟ هل إما نحملهما هكذا بوجوب صلاتين، أو نحملها على التخير نقول طالما أقام دليل بوجوب صلاة الجمعة ودليل بوجوب صلاة الظهر المكلف مخير، إذن يمكن التوفيق بينهما، لا تعارض ذاتي بينهما، لا تنافي حقيقي بينهما. ولكن بسبب أنه عندنا علم قطعي بل ضرورة دينية، مو فقط فقهية، ضرورة دينية، يعني ديننا الإسلام لا يوجب في يوم الجمعة بل في سائر الأيام إلا خمس صلوات. هل سمعت فقيه يقول في كل يوم أو في يوم الجمعة على حد الخصوص تجب ستة صلوات؟ ما فيش، هناك ضرورة دينية. هذا الأمر الخارجي هو الذي يسبب التعارض بين دليل تجب صلاة الجمعة ودليل تجب صلاة أفضل، هو السبب. هذا شو سميناه؟ تعارض أو تنافي حقيقي. صاحب الكفاية ذكرهما في التعريف حقيقة أو عارضة، المشهور ما ذكره، طب أيهما الصحيح؟ نحن برأينا عدم ذكرهما أولى، وذلك لسببين. السبب الأول أن كلام المشهور وافي بهما، تنافي مدلولي الدليلين. إيه مدلولي الدليلين؟ احنا بدلناهما، التنافي الدليلي. طيب لما يسأل أحد أي تنافي هذا، نقول المشهور أطلق، ومقتضى الإطلاق الشمول لكل تنافي، سواء كان تنافي حقيقي أو تنافي عرض. لماذا تحملون كلمة التنافي للمشهور على الحقيقي فقط ولا بأي لحاظ؟ بلحاظ أن الألفاظ تحمل على معانيها الحقيقية، فيجب أن نحمل التنافي في كلام المشهور على خصوص التنافي الحقيقي، أما التنافي العرضي يحتاج إلى قرين. لماذا؟ ألسنا نحن بصدد بيان أحكام التنافي في باب التعارض؟ ألم نتعرض في باب التعارض للتنافي العرضي؟ بلى بلى، تعرضنا لذلك. إذن لما نقول التنافي مقصودنا كل تنافي يمنع من الأخذ بالدليل، سواء كان تنافي حقيقي أو عرضي. نحن ما عم نحكي لغة عربية حتى تجي تحمل كلامي على المعنى الحقيقي لغة، نحن نتكلم مصطلحات أصولية. مصطلح التنافي في علم الأصول شامل للحقيقي والعرضي، فيكون هذا هو المقصود. نعم، لو أن المشهور قيد التنافي بالحقيقي لكان ما ذكره صاحب الكفاية وارد على المشهور. إذ كيف تحصرون التنافي بالحقيقي في حين عندنا تنافي عرضي؟ هذا ممكن. أما هم ماذا قالوا؟ تنافي مدلولي الدليلين بما يشمل الحقيقي والعرضي. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن فنية التعريف قائمة على أساس الإجمال لا التفصيل. فنية التعريف قائمة على الإجمال لا على التفصيل. أنتم تعرفون أيها الإخوة كما درسنا في المنطق أن التعريف لا يراد منه إظهار كل ما للمعرف في المعرف، لا يراد ذلك، لذلك يختصرون على ماذا؟ على الجنس والفصل، لا يذكرون الخاص، أو على الجنس والخاصة إذا امتنع الوصول إلى الفصول، أو على الجنس فقط في بعض الموارد، أو على ماذا؟ على الجنس البعيد والفصل البعيد، صحيح أو لا؟ هذه أقسام درسناها في المنطق. أما هل يراد من التعريف أن تذكر كل شيء، كل ما يخص المعرف؟ لا، التفصيلات ليس من شأن التعريف، إنما التعريف مبني على الكليات الضيقة. طيب، بناء على هذا لماذا نشرح في التعريف حقيقة أو عارضة؟ نكتفي بقوله التنافي الذي يشمل بإجماله كلا الموردين، العرض الحقيقي والعرضي. إذن ما أجمله المشهور صحيح، ما فصله صاحب الكفاية لا يتناسب مع إجمالية التعريف، لا يتناسب مع كلية التعريف. هلا إذا كان بدك من باب شرح الاسم لا بأس، أما كتعريف منطقي خلاص، التنافي الذي هو الجنس شامل للحقيقي وللعرضي. لذلك نحن لا نرى وجه لذكر هذا القيد. نحن لسنا في محكمة سيدنا الله يرضى عليك.
المشهور
أولى،
لأن المشهور لم يفصل كما
فصل صاحب الكفاية. أي هذا الذي بقي علينا أيضا حمل التنافي على التناقض والتضاد. تنافي الدليلين أو الأدلة بحسب عالم الإثبات والدلالة على وجه التناقض أو حقيقة أو عرضا على وجه التناقض أو التضاد. شوف صاحب الكفاية كله أو تنافي بين الدليلين أو الأدلين، حقيقة أو عرضا على وجه التناقض أو هل هذا القيد بحاجة إلى هذا التفصيل التناقض أو التضاد؟ بعض المحققين كالمحقق اليزدي قدس سره في كتاب التعارض الصفحة 42 ذكر بأنه يمكننا الاستغناء عن ذكر التضاد ونكتفي بالتناقض، يعني تنافي الدليلين على نحو التناقض، ويكون التناقض شاملا للتضاد أيضا بدون الحاجة إلى أو التضاد. شلون؟ قال لأن المنافات على وجه التضاد تؤول في نهاية المطاف إلى التناقض. أكرر العبارة وانتبه لها جيدا، لأن التنافي على وجه التضاد ماذا؟ تؤول بالنهاية إلى ماذا؟ إلى التناقض، يعني ترجع بالآخر إلى التناقض. شلون؟ يعطي مثال يقول ما دل على استحباب شيء وما دل على وجوبه، يرجع هذين المتنافيان، يرجع هذان المتنافيان إلى التناقض. الذي عندي رواية تدل على استحباب غسل يوم الجمعة، تمام؟ وعندي رواية أخرى تدل على وجوب غسل الجمعة. هذا من باب التناقض أو التضاد؟ تضاد بلا إشكال. ليش؟ أمران وجودية، وجوب الغسل، استحباب الغسل. فيجب أن نقول أن التنافي بينهما ماذا؟ تنافي تضاد، لأنه يدور بين أمرين وجوديين. لكن في نهاية المطاف هنا يوجد تناقض. ليش؟ لأن ما دل على استحباب غسل الجمعة ماذا يعني؟ يعني لا يجب، لا 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 يجب غسل الجمعة. فصار شو عندي؟ استحباب الغسل ولا وجوب للغسل. صحيح ولا؟ يعني بعبارة أخرى، الدلالة المطابقية لقوله اغتسل للجمعة الاستحباب، ولازم الاستحباب عدم الوجوب، وعدم الوجوب سلب أو إيجاب وجود سلب. فصار شو عندي؟ استحباب ولا وجوب، وهذا شو؟ تناقض أو تضاد؟ تناقض. وكل تضاد يرجع إلى تناسب بانقلاب إلى التناقض بانقلاب النسبة، وهذا انقلاب النسبة موجود في المنطق. كل تضاد يرجع إلى ماذا؟ كذلك تعال إلى الدليل الذي يقول بالوجوب، يجب غسل الجمعة. طيب لازمه شو؟ عدم استحبابه. إذا ثبت الوجوب لازمه عدم استحبابه. طب عدم الاستحباب مع الوجوب بينهما ماذا؟ ها؟ تناقض وليس تضاد، لأنه بين أمرين أحدهما وجودي والآخر عدم، فيؤول إلى ماذا؟ إلى التناقض. يلا اجمع بين اثنين. رواية مدلولها المطابق الاستحباب لازمه عدم الوجوب، ورواية أخرى مدلولها المطابق الوجوب ولازمها عدم الاستحباب. ماذا يحصل بينهما؟ ماذا يحصل بينهما؟ تناقض. إذن هنا عدم الوجوب ينافي الوجوب، وهنا عدم الاستحباب ينافي الاستحباب، وبالتالي يقول إلى التناقض. فيقول المحقق اليزدي رضوان الله تعالى عليه، التضاد مآله بانقلاب النسبة إلى ماذا؟ إلى التناقض. فنكتفي بذكر التناقض. نحن ما هو تعليقنا على ذلك؟ تعليقنا هذا، أننا لسنا بحاجة أن نذكر لا التضاد ولا التناقض. ليش؟ لأننا أدخلنا موارد الجمع العرفي وين؟ في بحث التعارض، فلا نحتاج إلى أن نبين معنى التنافي وعلى أي وجه يكون التنافي، هل على وجه التضاد أو على وجه التناقض. يكفينا افتراض أصل التنافي. لذلك نرى هكذا تعريفه. تعريف التعارض هو التنافي الدليلي الذي يحتاج رفعه إلى حجة. أكرر، هذا مختارنا. التعارض إيه عندنا؟ التعارض هو التنافي الدليلي، هذا الجنس. على أي مستوى التنافي الدليل لا يهمنا، نريد المعنى اللغوي للتنافي، بمعنى أن لا يمكن أن نأخذ بظاهرهما للوهلة، سواء أمكن الجمع بينهما بعد ذلك أو أمكن الطرح أحدهما والأخذ بالآخر، أو أمكن أو لا يمكن إلا التوقف بينهما. المهم نوع التنافي، أصل التنافي. بعد لا نقول على وجه التناقض على وجه التضاد، لأن هذا مختص بماذا؟ بالتخيير والترجيح أو التوقف. ما دمنا أدخلنا موارد الجمع العرفي في التعارض فلا نحتاج أن نقول على وجه التناقض أو التضاد، يكفينا التنافي بالمعنى اللغوي، التنافي بالمعنى الحرفي لهذه الكلمة، ونقصد منه ماذا؟ التنافي الصوري. التنافي الدليلي، وقلت لكم لماذا اخترنا الدليلي؟ ليكون جامعا بين الدليلين فأكثر، إذ ينطبق على الاثنين تنافي دليل وينطبق على الأكثر تنافي دليل. التنافي الدليلي على وجه يحتاج رفع التنافي، قلت رفع، والرفع يشمل ماذا؟ إما الجمع وإما الإسقاط. الجمع موارد شو؟ الجمع العرفي. والإسقاط موارد شو؟ موارد التخيير أو الترجيح أو التوقع. يحتاج رفعه إلى ماذا؟ إلى حجة، مو يرفع هكذا اعتباطا، إلى حجة. هل يبقى إشكال واحد وارد على هذا التعريف، أن هناك جمع تبرعي بين الأدلة، والجمع التبرعي ليس حجة إلا على من يدعي. تعرف أنت الجمع بين الأدلة على أسلوبين، جمع عرفي وجمع تبرعي، والجمع التبرعي ليس بحجة، جمع الحجة والجمع الذي عليه شاهد من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع أو من العقل أو من العرف عليه شاهد. قلنا فلتخرج الجمع التبرعي لأننا لا نقول بحجيته الآن، فيجب أن يخرج لأنه لا جمع، إنما اتخذه العلماء من باب أنه أولى من الطرح. مو يقول العلماء إذا كان الجمع أولى من الطرح نأخذ هذا الجمع التبرعي، فهو نرجع إليه لحكم العقل بانحصار الجمع بين الدليلين بما يرتئيه المجتهد، وهو أولى من إسقاط الدليلين. هل يجب أن نبحث بعد ذلك أن الرأي أولى من الإسقاط؟ هل يجوز إعمال الرأي من دون دليل؟ ألسنا نحن نحرم العمل بالرأي، الإفتاء بالرأي؟ أليس هذا إفتاء بالرأي؟ أليس هذا رجوع إلى المبتنيات الشخصية والذاتية؟ هذا يجب أن نبحث. فليخرج. إذن نحن نقول نعرف التعارض بأنه التنافي الدليلي على وجه يحتاج رفعه إلى حجة، وبهذا لا يرد عليه أي إشكال. نكتفي بهذا المقدار، غدا إن شاء الله نبحث ببحث جديد في المقدمة بعد انتهاء التعريف خلال هذه الأسابيع. اللهم علمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين.